بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاستدلال على طهارة أهل الكتاب، وقد استعرضنا مجموعة من النصوص التي استند لها القائلون بالطهارة. كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا إلى صحيحة إبراهيم بن أبي محمود، والكلام فعلا في دلالتها على ذلك، فإن للأعلام في دلالتها على الطهارة كلام بين من يلتزم بتمامية الدلالة وبين من يمنع دلالتها على المدعى بسبب أو لسبب ما. قرأنا الصحيح وقربنا دلالتها، لا بأس بإعادة قراءتها لكي يتضح ما ذكره الأعلام حولها. قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية. التفتوا أن الكاف هنا كاف خطاب، وبالتالي هل يمكن أن يلتزم بأن الراوي قد رأى في دار الإمام عليه السلام جارية وسألها عن ديانتها فأخبرته بأنها نصرانية، أو سأل بعض الموجودين في الدار فأخبروه أنها نصرانية، أو دخل الدار فوجدها وقد وضعت في عنقها مثلا الصليب؟ بالنتيجة، هل الكلام موجه لشخص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بمعنى أن الراوي قد وجد في دار الإمام جارية نصرانية تتولى خدمة الإمام عليه السلام فجاء يسأل الإمام صلوات الله عليه عن ذلك، أم لا؟ أن الأمر مأخوذ على نحو القضية الكلية وليست على نحو القضية الخارجية، فقوله تخدمك كاف خطاب ليس المقصود بها الإمام عليه السلام بما هو إمام، وإنما المقصود بها مصدر التشريع. يعني أنت لو كانت عندك من باب الفرض، لو كانت عندك جارية فكيف تتعاطى معها؟ لو كانت عندي جارية كيف أتعاطى معها إلى الآخرة؟ وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابه، فجاء الجواب عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: لا بأس تغسل يديها. قلنا في البحث السابق بأن دلالة الرواية على الطهارة واضحة، لأنه لو كانت النجاسة نجاسة ذاتية لكان غسل يديها أسوأ حالا مما إذا كانت يداها جافتين، لأن ذلك يوجب سراية النجاسة كما لا يخفى. فقول الإمام عليه السلام تغسل يديها إشارة إلى رفع الحزازة نتيجة القدارة المادية الطارئة المتصور بقاءها أو المتصور وجودها على يدها، فضلا عن رفع القدارة المعنوية والحزازة النفسية المحتملة. وعليه سوف يلتزم بتمامية دلالة الرواية على المدعى. لكن الأعلام اختلفوا في هذا الأمر بين من قبل دلالة الرواية والتزم وبين من منع. عندنا أربعة من أعلامنا الكبار لكل واحد منهم كلام في المقام. السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقام له كلام، السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة له كلام، الشهيد الصادر رضي الله تعالى عنه له كلام، السيد القلبيقاني قدس الله نفسه الشريف له كلام. ولا يخفاكم أننا لو أردنا أن نستعرض الجميع يطول المقام. طبيعي أيضا يمكن لو راجعتم كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة أيضا تجدون للإمام الراحل كلام. أيضا يمكن لو نظرتم في كتاب الطهارة للشيخ الأراكي رضي الله تعالى عنه تجدون كلام، وبالنتيجة يطول المقام ولن ينتهي. لكن أنا أكتفي فقط بذكر آراء ثلاثة من أعلامنا، وهم السيد الحكيم في مستمسكه، والسيد الخوي رضي الله عنه في تنقيحه، والشهيد الصدر في بحوثه، ويمكنكم المتابعة بعد ذلك حتى لا يطول المقام. أما السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه فقد منع من الاستدلال بصحيحة إبراهيم بن أبي محمود، وذلك بسبب إجمالها الناشئ من كونها قضية في واقعة، وهذا يوجب الإجمال فيها فلا يمكن الاستناد لها. توضيح ما ذكره السيد الحكيم قال بأن الرواية محل البحث قضية خارجية، لأن السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه استظهر من قول الإمام عليه استظهر من قول السائل الجارية النصرانية تخدمك، استظهر من هذا الكلام أن السؤال عن جارية معينة كانت تخدم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي من المحتمل جدا كلام السيد الحكيم من المحتمل جدا أن يكون الإمام عليه السلام مجبورا على استخدام هذه الجارية من قبل السلطان، إذ لا يخفاكم أن الحكومة العباسية كانت تعمد إلى التجسس على الإمام عليه السلام بشتى الوسائل، وكانت إحدى وسائل التجسس التي تستخدمها لمعرفة أخبار الإمام زرع الجواري في بيت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فتكون الجارية معينة من قبل السلطان في خدمة الإمام بعنوان أنها للإمام أو خادمة للإمام، وهي في الحقيقة عين على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا يقول السيد الحكيم من المحتمل جدا أن يكون الإمام عليه السلام مجبورا على استخدامها من قبل السلطان، ما يجعل الرواية صادرة على نحو التقية. والداعي لهذا الاستظهار أن الرواية قضية خارجية ويحتمل أنها من باب التقية، الداعي لهذا الاستظهار سؤال الراوي، سؤال طريقة العرض في سؤال الراوي. يقول السيد الحكيم لو كانت القضية قضية كلية لكان الأنسب أن يطرح الراوي السؤال بهذه الطريقة، الجارية تخدم الإنسان على نحو العموم أو العنوان المستغرق للجميع، أو الجارية تخدمني، ما يسأل الإمام الجارية تخدمك، وعليه لن يمكن الاستدلال بالرواية بسبب إجمال هذه الواقعة، ومن ثم لا يصلح الاستناد إليها. هكذا أفاد السيد الحكيم. في مقابل السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه، وهو بمثابة التعقيب على كلام السيد الحكيم في الحقيقة، في مقابل السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه اختار السيد الخوئي تمامية دلالة الرواية على الطهارة من دون فارق بين كون الموضوع الذي اشتملت عليه الرواية قضية خارجية أم أن الموضوع الذي اشتملت عليه الرواية قضية كلية. ولذلك قال السيد الخوئي أو حكم السيد الخوئي بتمامية دلالتها على المدعى من دون فرق بين كونها قضية خارجية أو قضية كلية. فلو كانت قضية خارجية يقول السيد الخوئي من البعيد أن يسأل الراوي وهو من كبار الرواة عن حكم الاستخدام، داش بيت الإمام، دخل بيت الإمام ووجد الإمام يستخدم الجارية، وبعد ذلك يسأل ما حكم استخدام الجارية النصرانية، بعد لا معنى إلا أن يكون شخصا لا يستوعب أو لا يعي، وإلا وجود الجارية النصرانية للاستخدام في بيت الإمام كاشف عن حكم الاستخدام. إذن عن ماذا جاء يسأل الراوي؟ يقول السيد الخوئي جاء الراوي يسأل عن ماذا؟ يسأل عن جواز استخدامها، هل يجوز استخدامها أو لا يجوز؟ يعني الاستخدام واضح، لكن هل أن هذا من باب التقية أو أن هذا لا من باب الأمر الشائع؟ ولذلك يقول السيد الخوئي لا، من المستبعد أن يكون سؤاله عن حكم الاستخدام لما قلت فعل الإمام عليه السلام وقول يدلان على الحكم، شلون يرى الإمام يستخدم النصرانية ويسأله عن جواز الاستخدام؟ إذن عن ماذا يسأل؟ يقول يسأل عن وجه الجواز، ما هو وجه جواز الاستخدام، وليس السؤال عن أصل الاستخدام. إذن قول فيكون قول الإمام عليه السلام بناء على أن السؤال عن منشأ الجواز، فيكون قول الإمام عليه السلام تغسل يديها جملة خبرية، هذا على أن المقام قضية خارجية، وبالتالي تدل على المدعى كما لا يخفى. أما لو افترضنا سيد الخوي يقول، أما لو افترضنا أنها قضية كلية وهو الأظهر، زين، لأن السؤال يطرح على نحو الفرض والتقدير، ما يسأل على نحو أن دخل فشاف جارية ببيت الإمام راح سألها عن بطاقة الأحوال المدنية، شاف الوظيفة أو شاف الديانة نصرانية، لا، يسأل على نحو الفرض والتقدير، لأن الرواة يسألون من باب التعرف. أو يفترض أن السائل نفسه مبتلى بالواقعة، أو يفترض أن المسؤول زين هو الغائب، واحد يعني سائل ما موجود الآن عند القضية، مو عند إبراهيم ابن أبي محمود، بالنتيجة أن هناك أحدا قد سأل عن استخدام الجارية النصرانية، يكون قول الإمام عليه السلام تغسل يديها جملة إنشائية. على كلا الاحتمالين سوف تكون الصحيحة دالة على الطهارة. إذن السيد الخوي رضي الله تعالى عنه يصر على أن الرواية لا إجمال فيها، وسواء حملناها على القضية الخارجية أم حملناها على القضية الكلية، النتيجة البناء على دلالتها على الطهارة، فيثبت المطلوب حينئذ. هكذا أفهم، نقبل كلام السيد الخوي أو لا نقبل؟ أقول يمكن الملاحظة على السيد الخوي رضي الله تعالى عنه بأمرين. أولا، إنما استظهره السيد الخوي رضي الله تعالى عنه من السؤال غير تام، لأننا لا نستطيع تعيين نوع القضية طالما يصح طرحها على نحو من الأنحاء الثلاثة، سواء كانت خارجية أم كلية. مجرد كثرة الاستعمال في أحدها، لو سلمنا بوجود كثرة الاستعمال، لا توجب الظهور المسبب عنها ما يعني وجود إجمال في الرواية، وبالتالي يصعب الجزم حينئذ. ده أول. ثانيا، بأنه لا يوجد ما يمنع من الالتزام بممارسة الإمام عليه السلام للتقية حتى في وجه الحكم، وذلك من أجل الحفاظ على مواليه خصوصا في هذا المورد. النتيجة سوف يبقى إجمال في الرواية من جهة صدورها تقية وعدمه. نعم، تلايز على الشيخ عباس، نعم يمكن أن يقول أحدكم لو كانت الرواية عن غير الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام تصورنا احتمال التقية فيه حينئذ، أما أن تكون الرواية صادرة عن الإمام الرضا وهو الذي كان يمثل أعلى قوة وأعلى سلطة في الدولة خصوصا بعد ولاية العهد، زين، لا يتصور أن يكون الإمام عليه السلام قد صدرت الرواية عنه تقية. طبعا ده الكلام انصافا أميل له كثيرا، لكن هل كان الجواب من الإمام عليه السلام بلحاظ شخصه الكريم فقط أم بلحاظ مواليه أيضا؟ وهذا الذي يحتاج أن يتأمل، يعني هل أن مواليه كانوا يتمتعون بالسعة التي كان يتمتع بها بأبي وأمي في كافة المناطق المرتبطة بالدولة أم لا؟ هذا شوي يحتاج إلى تتبع. ويبقى الكلام أن الرواية محل تأمل.
غير كذا، إن أنا لا أرى أي إشكال سواء كانت الرواية واردة على نحو القضية الخارجية أو نحو القضية الكونية. كلا الحالتين الرواية على الطهارة. غير كذا أساسا
لا، أول واحدة واحدة
بدي بالنقطة الأخيرة
مع أساس لا أفوت زين كمل.
إن أساسا من قال أن الرواية هذه وردت في زمن ولاية العهد؟ أساسا إشكال في الحكيم هو أن خلى أول شيء يثبت أن الرواية في هذا الوقت وإلا
زين لحظة خلنا نبدأ بالثاني. زين إذا كانت القضية كلية أو كانت القضية خارجية دلالتها على الطهارة تامة، خسلمنا أن دلالتها على الطهارة تامة بلا إشكال، لكن هناك فرق بين كون المقام مقام قضية خارجية أو قضية كلية. كما لا يخفاكم لو كانت القضية قضية خارجية لن تصلح دليلا على المدعى حينئذ، لأنها ستكون قضية في واقع، والقضية في واقع لا يرتب عليها حكم شرعي كما لا يخفى. هذه نقطة دعوة السيد الحكيم. السيد الحكيم يريد يقرر بأن صدور الرواية تقية يجعلها قضية في واقع فتمثل أمرا خاصا يمنع من أن يستند إليه في إثبات قضية كلية كبروية، فلا مجال للالتزام بها. هذا يعني هذا اللي يريد يوصل إلى السيد الحكيم. ده واحد. نجي بعدين الكلام الآن أن هذه الرواية هل صدرت زين وقت ولاية العهد أم لا؟ ولا يخفاكم أن حياة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في أيام هارون الرشيد ليست طويلة الأمد، وإنما برزت شخصية الإمام الرقوب برزت أيام هارون، لكن في أيام ولاية العهد أخذت بعدا أبعد، لأن الإمام صار بمثابة المفتي للدولة بصورة عامة. هذا أيضا يؤكد كلام السيد الحكيم، يعني احتمال كون الرواية صادرة في أيام هارون يساعد على أن الإمام عليه السلام يمكن أن يتقي، وبالتالي لا أقل من وجود الاحتمال المانع من الاستدلال بقول مطلق، فكلامكم ده يساعد مع السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه. يبقى عندنا شنو؟ يبقى عندنا الكلام الأول اللي ذكرته، يعني فعلا أنه إذا تحقق أو تحصل أن الرواية صادرة في زمان الإمام الرضا عليه السلام أبان ولاية العهد، فإن الانفراج السياسي الذي كان عليه الشيعة في ذلك الوقت قد يعطيهم حرية دينية في عرض ما يودون عرضه من أحكام مذهبهم، وهذه مسألة من ضمن تلك المسألة. قلت هذا الذي أفدتموه صحيح، ولذا ذكرت قبل قليل القول بصدور التقية من الإمام الرضا عليه السلام يحتاج إلى وقفة طويلة حتى يلتزم بثبوتها، لأن المفروض أن الإمام كان في موضع السلطة، فلأي معنى أن يتقي الإمام أو ممن يتقي الإمام؟ ولذا فعلا أنا أخالفكم في الثاني والثالث وهما مؤيدان لكلام السيد الحكيم. أما الأمر الأول أتفق معكم فيه وإن كنت لا أجزم به، ولذا أقول المسألة تحتاج إلى توقف أكثر أو تأمل أكبر.
أنا أتفق يا كيف من إذا كانت الرواية في حال كونها تقية وتكون على نحو القضية الخارجية فلا يمكن الاستدلال بها، إن كان هذا هو المقصود فأنا سلمي على الكلام. بس تبقى الرأي ما يريد السيد الحكيم أو اختاره يحتاج إلى إثبات أمرين، كونها في ولاية العهد فعلا تحقق، والإثبات الثاني أنه تقية.
لا، كونها في غير ولاية العهد حتى يكون من الإمام تقية، بل هو يريد عدم إيه حتى يكون الإمام متقيا. ولذا نقول الأمر يحتاج إلى تتبع. أنقل كلام السيد الشهيد الصدر حتى أنتهي من هذه الرواية. السيد الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة التزم بأن كون القضية خارجية قرينة على عدم صدورها تقية. لاحظوا السيد الحكيم قال مقتضى كون القضية قضية في واقع يساعد على أنها صادرة تقية. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه قال سواء كانت قضية خارجية أم كانت قضية كلية تدل على الطهارة، ما عندنا فارق يعني ما في سيد الخوي ده. سيد الشهيد كأنما له نظر في كلام السيد الحكيم. سيد الشهيد يقول يا سيدنا الحكيم ألا تدعي أن كون القضية قضية خارجية يوجب حملها على التقية؟ يقول على العكس تماما، كون القضية قضية خارجية قرينة على عدم صدورها تقية وتكون أدل على الطهارة. لماذا؟ يقول لاقتران الفعل بالقول، اقتران الفعل بالقول. والأصول العقلائية العامة، أصالة الجد، أصالة الجهة، تنفي كونها صادرة تقية. لو سلمنا أن وجود النصرانية عند الإمام عليه السلام كان اضطراريا وبسبب التقية، فلا يعني ذلك أن بيان الإمام عليه السلام مبني على التقية. ليش؟ لأننا إذا شككنا في أن الكلام الصادر من الإمام عليه السلام صدر على نحو الجد أم صدر على نحو التقية، أجرينا أصالة جد، وأصالة الجد قاضية بأن الصادر من الإمام عليه السلام بيان للحكم الشرعي وليس تقية فيثبت المطلوب. هكذا أفاد السيد الشهيد. إذن النتيجة، مقتضى كون الرواية قضية في واقعة يمنع أن تكون الرواية قد صدرت تقية فتكون تامة الدلالة على الطهارة فينتفي الإجمال فتصلح دليلا على المدعى، أو أن تلتزم أيها السيد الحكيم بأنها قضية كلية ومن البداية يبنى على تمامية الدلالة على الطهارة. إذن السيد الشهيد ينتصر لأستاذه السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لمنع الإجمال في دلالة الرواية ورد مقالة السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه القائل بأن الرواية مجملة مما يوجب حملها على التقية. طيب، أقول لنا وقفة مع السيد الشهيد سريعا. إن جريان أصالة الجد في صدور الرواية في فرضي القضية كلية أو خارجية غير تام. ليش؟ لأننا نقرر يا سيدنا الشهيد الصدر، احنا منك استفدنا أن أصالة الجد أصل عقلائي، وأن السيرة دليل لبي لا إطلاق فيه عند وجود المقتضي وهو الحمل على التقية. فإذا كان المقتضي للحمل على التقية موجودا لا مجال لرفع اليد عن هذا المقتضي في السيرة العقلائية، لأنه مجرد الشاك مانع من جريان السيرة والاقتصار على مورد القدر المتيقن، لأن السيرة دليل لبي. طيب، إذا قلنا بأن السيرة دليل لبي، إذن عند الشاك في مثل هكذا مورد لن يجري أصل الجد، أصالة الجد لن تجري بسبب عدم وجود المقتضي لجريان أصالة الجد في المقام. صار واضح؟ طيب، يكفينا، يعني لو لم تقبل بمقالتنا يكفينا أننا لا نحرز انعقاد السيرة على جريان أصالة الجد في مثل هكذا مورد، بل يكفينا دعوى أن العقلاء لا يجرون الأصل أصالة الجد في مثل هذا المورد، وعليه فلا مناص من الالتزام بحمل الرواية على التقية لإجمال الواقع. انصافا، قول السيد الحكيم له وجه، إلا أن ندعي أنه لا موجب للحمل كون الرواية صادرة عن من؟ عن الرضا بأبي وأمي. لو كانت عن غيره أمكن احتمال الحمل على التقية، لكن عنه صلوات الله وسلامه عليه يصعب البناء على ذلك، وعليه يبنى على تمامية دلالة الرواية على المدعى. نعم، لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله، وانحصر دليل الطهارة في صحيحة ابن أبي محمود لا يمكن الالتزام بها مع وجود هذا الكلام في دلالتها. صار واضح؟ طبعا للسيد الحكيم، للسيد القلبيقاني كما قلت كلام يمكن ملاحظة بفرما.
وعلى سمعة الشيخ الذي على السيد الحكيم للحمل على التقية هو ترجيح، لأنه أراد أن يرجح بين الروايات دالة على الطهارة والروايات دالة على النجاسة، باعتبار إمكانه يبنى على النجاسة فاضطر
خب بالنتيجة ما
يبنى الحمل على الطهارة. لكن أقول مع أن كان الحمل العرفي والجمع العرفي بين الطائفتين زين
لا يصير أساساً، لا أبداً،
أنا ما يروح للترجيح
أنا أختلف إياكم أبدا، أنا أختلف إياكم، لا موجب لهذا المعنى يبدو أن السيد الحكيم لو ترجعوا للمستمسك السيد الحكيم في مقام استعراض أدلة القائلين بالطهارة ومناقشة دلالة النصوص رواية رواية قبل الالتزام باستقرار المعارضة. يعني خلي أولا مقتضى كلامكم أن السيد الحكيم يسلم بتمامية دلالة صحيحة إبراهيم بن أبي محمود على الطهارة، ومن ثم يلتزم بعد ذلك بمعالجة المعارضة المستقرة. الموجود في المستمسك خلاف ذلك، الموجود في المستمسك أن السيد الحكيم ينكر دلالة صحيحة إبراهيم ابن أبي محمود على الطهارة، يقول هي مجملة فلا يمكن الاستناد لها في مقام إثبات الطهارة بعيدا عما دل على النجاسة من عدمه.
بس سمعت الشيخ يعني صحة الطهارة المتقدمة باعتبار أنه كان الرأي المشهور لعله هو البناء على النجاسة، الروايات قبل الدالة على الطهارة كانت بأيديهم، مش كانوا ينظرون.
خب ده بحث آخر،
كانوا يحملوا على التخييم.
خب ده بحث آخر، هذا غير بيجي الكلام الآن في مقام معالجة المعارضة. لكن أقول هذا الكلام الذي تفيدون غير وارد في شأن السيد الحكيم، لأن السيد الحكيم أساسا كان ميالا إلى القول بالطهارة، وإنما كان يقول كما حكى عنه بعض تلامذته أن يعني العرف العام أو الخرق لما كان مألوفا في الوسط الحوزوي يعتبر موجبا لكذا أو كذا أو كذا، فبالتالي الحيطة والحذر والورع توجب. ألاين ذاك بحث آخر، لكن ما يهمني أن السيد الحكيم لو ترجع للمستمسك السيد الحكيم بصدد مناقشة دلالة الرواية قبل أن يلتزم بتماميتها حتى يقول بمعارضتها لما دل على النجاسة. وأول هل أن رواية تامة الدلالة أو لا، بعد البناء على تمامية الدلالة يأتي البحث حينئذ في أنها تصلح دليلا تعارض ما دل على النجاسة أو لا، لنعمد إلى الجمع أو إلى الترجيح. وأقول من البداية هو ينكر الدلالة ويمنع من ثبوتها لأن المقام مقام إجمال لا مجال للالتزام على أي حال. إلى هنا تم الحديث في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود. الكلام بعد ذلك في الروايات أيضا أو من الأدلة التي استدل بها لإثبات طهارة أهل الكتاب، الروايات التي دلت على جواز نكاح الكتابية منقطعا أو دائما أو مطلقا، منقطعا منقطعا أو دائما على أي حال. والروايات واردة في الباب الثاني من أبواب ما يحرم بالكفر من مجلد 20 صفحة 536. عندنا أكثر من رواية، راح أقرأ الرواية الأولى والرواية الثانية وفي غيرها أيضا. الرواية الأولى محمد بن يعقوب، طبعا الوسائل مجلد 20 الطبع الحديث صفحة 536 باب رقم 2 حديث رقم 1. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهاب وغيره جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، واضح، فقال إذا أصاب المسلمتان فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له يكون له فيها الهوى، قال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضابا. لم يمنع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من الزيجة بالكتابية مع أن مقتضى الملازمة العادية أنها لا تنفك عن البلل، دعنا وقت اللقاء الطبيعي، وإنما طبيعي هذه سوف تتولى غسل ملابس، سوف تتولى مباشرته برطوبة، سوف تتولى سوف يعني مقتضى الملازمة العادية أو مقتضى الوضع الطبيعي عفوا أن هذه المرأة لن تنفك عن الرطوبة الموجبة للسراية لو كانت النجاسة نجاسة ذاتية، فإذا ضممنا هذه الملازمة العادية إلى جواز الزواج بها كان ذلك موجبا للبناء على طهارتها كما لا يخفى، فيثبت المطلوب لوحده. والرواية من حيث السند من الصحيح الأعلى رواية رقم 2. وعنه محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة. طبعا لا ينبغي ظاهر مو في الحرمة وإنما ظاهر في الكراهة، فبناء على هذا يكره للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة، فيثبت حينئذ مشروعية الزواج بالكتابية وبضم الملازمة العادية من أن الكتابية كبقية النساء لا تنفكوا في حياتها اليومية عن الرطوبة مع قيامها ببعض الشؤون الأسرية من غسل الملابس أو التنظيف أو المماسة سلام لقاء إلى آخر برطوبة الموجبة للسراية دال على عدم نجاستها ذاتا وكاشف عن طهارتها، فيثبت المطلوب. طبعا هذه الرواية من حيث السند تعاني خللا بوجود إسماعيل بن مرار وهو ممن لم تثبت وثاقته إلا بناء على الالتزام بوثاقة جميع من وقع في أسناد كامل الزيارات، فإن قبلنا بهذه الكبرى ثبت المطلوب، وإن لم نقبل بهذه الكبرى فلا طريق عندنا لوثاقة إسماعيل بن مرار وعليه يسقط عن الاعتبار. بل قد تدعون بأن رواية الثقة الجليل إبراهيم بن هاشم عنه وهو الذي نشر حديث القميين الكوفيين في قم وهو كاشف أو موجب للبناء على وثاقته، قم ذا الكلام مبني على الالتزام بأن الجليل لا يروي إلا عن ثقة، وأن رواية الجليل عن شخص أمارة وثاقة. لو قبلنا هذه الكبرى تم ما أفدتم، لكن مع عدم القبول بهذه الكبرى كما حقق في محله إذن لا مجال للالتزام بها. على أي حال الأقوى البناء على سقوط هذه الرواية سندا بوجود إسماعيل بن مرار لعدم ما يوجب وثاقته. أما من حيث الدلالة أما بناء على أن كلمة لا ينبغي ظاهرة في الكراهة وليست ظاهرة في الحرمة، أو لا أقل ظاهرة في مطلق الحزازة والمبغوضية بضم النصوص التي دلت على جواز الزواج من الكتابية يستفاد كراهة ذلك كراهة مشددة. على أي حال قلت ضم الملازمة العادية لما دل على جواز الزواج بالمرأة الكتابية يفيد عدم نجاسة الكتابية ذاتا، وعليه يثبت المطلوب وهو البناء على طهارة الكتابية. هذا عمدة النصوص التي استند لها في المقام في مقام إثبات طهارة الكتابية على وعدم نجاستها ذاتا، وقد اتضح أنها من حيث السند معتبرة ومن حيث الدلالة أيضا معتبرة. يبقى الكلام دلالة بعضها بالنص ودلالة بعضها بالظهور كما لا يخفى، بل بعضها صريح في ذلك كما قول، فتقع المعارضة حينئذ بين ما دل على النجاسة وهي الطائفة الأولى وبين ما دل على الطهارة وهي الطائفة الثانية. فعندنا مرحلتان للبحث الآن. المرحلة الأولى أي يقال بإمكانية الجمع العرفي بين ما دل على النجاسة وما دل على الطهارة. المرحلة الثانية أي يلتزم باستقرار المعارضة بين ما دل على النجاسة وما دل على الطهارة، فيعمد عندها إلى إعمال المرجحات. الترجيح بموافقة الكتاب زاده الله عزة وشرفا، أو الترجيح بمخالفة العامة من باب الحمل على التقية، أو الترجيح بالشهرة سواء كان المقام مقام شهرة فتوائية، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ما هو المستفاد في مقبولة عمر بن حنظلة، هل المستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة الشهرة الفتوائية أم المستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة الشهرة الروائية. على أي حال لو بنينا على أن المستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة هي الشهرة في الفتوى، فحينئذ يعمد إلى الترجيح، فهل أن الشهرة الفتوائية موجودة في طرف النجاسة أم أن الشهرة الفتوائية موجودة في طرف الطهارة وبالتالي هل يمكن الترجيح أو لا؟ طبعا مع ملاحظة الترتيب بين المرجحات، يعني لو بنينا على أن أول المرجحات مخالفة العامة ستختلف النتيجة ربما، لو بنينا على أن أول المرجحات موافقة الكتاب ستختلف النتيجة ربما، لو بنينا على أن أول المرجحات الشهرة الفتوائية ستختلف النتيجة ربما، وهكذا. إذن عندنا مرحلتان للبحث، المرحلة الأولى مرحلة إمكانية الجمع العرفي وعلاج المعارضة فيبنى على عدم الاستقرار، المرحلة الثانية الجزم أو البناء على عدم إمكانية الجمع العرفي والحكم باستقرار المعارضة فيعمد إلى إعمال المرجحات. كيف عالج الأصحاب هذه المعارضة الموجودة بين الروايات؟ هذا ما نتعرض في البحث القادم، والحمد لله.